الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الإخوة في الله، إن من أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على العبد نعمة الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، قل لا تمنوا علي إسلامكم ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فنعمة الإيمان من أعظم النعم، أن الله عز وجل يوفق العبد لهذه النعمة. وهذا الإيمان هو عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فليس على وتيرة واحدة، وإنما هو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولهذا قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإيمان المؤمن يزيد، يزيد بالطاعات وأيضا ينقص بالمعاصي. ولهذا ينبغي أن يتعرف المسلم على أسباب زيادة الإيمان وأن يحرص عليها حتى يرتفع مستوى الإيمان عنده. والحديث في هذه المحاضرة هو عن أمر عظيم ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان، هو من أعظم المطالب وأهمها، هو من أعظم الينابيع لقوة الإيمان، ألا وهو معرفة أسماء الله تعالى الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها، والتعبد لله تعالى بها كما قال ربنا عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسماً، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. 99 اسما من أسماء الله عز وجل الحسنى، من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها ومدلولها وأثنى على الله تعالى بها وسأله بها واعتقدها دخل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. وهنا في هذا الحديث قال: إن لله 99 اسما، هل هذا يدل على انحصار أسماء الله في هذه الأسماء 99؟ لا، فأسماء الله تعالى كثيرة لا تنحصر في هذه 99، لكن هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن أسماء الله عز وجل أنها كثيرة ولا تنحصر في هذه 99 اسما. وكلما ازداد المؤمن معرفة بأسماء الله تعالى وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي أيها الإخوة أن يبذل المسلم جهده ومستطاعه في معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، بل تكون هذه المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذه المعرفة هي التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة في يقينه وطمأنينة في أحواله ومحبة لربه عز وجل. فإن من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يدل على أنه ينبغي لمن يدعو الله عز وجل أن يدعوه بأسمائه الحسنى، أن يحرص على أن يدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى جل وعلا. إن أسماء الله تعالى كلها مدائح وثنى، تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها، وتعجز العقول عن الإحاطة بها. لله مدائح ومحامد، وله أنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر ولا هجست في الضمائر. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الطويل عندما يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في يوم مقداره 50,000 سنة، وينالهم من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيأتون لأبينا آدم ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح فيعتذر، ثم إبراهيم فيعتذر، ثم موسى فيعتذر، ثم عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش، ويفتح الله تعالى عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيء عظيم جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أحسنه الآن. يفتح الله عليه من محامد الله عز وجل والثناء على الله شيء عظيم جدا. ثم بعد ذلك يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فدل هذا على أن الداعي عندما يدعو الله عز وجل ويقدم بين يدي دعائه الثناء على الله سبحانه وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن هذا من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فالله سبحانه يحب أن يحمد وأن يمدح وأن يثنى عليه وأن يمجد، وهو المستحق للحمد وهو المستحق للثناء والمجد جل وعلا. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه سبحانه، فله عز وجل أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه أدنى من نسبة نقرة عصفور في بحر. ولهذا لما ذهب موسى يطلب الخضر وذكره في القصة التي قصها الله تعالى علينا في سورة الكهف، أتى عصفور ونقر في البحر نقرة، فقال الخضر لموسى: أتدري ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى؟ علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كنسبة نقرة هذه العصفور إلى البحر. فينبغي أن يحرص المسلم على معرفة أسماء الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، وأن يفهم معانيها، وأن يتعبد لله عز وجل بها، فإنه سبحانه يحب المتعبدين له بأسمائه، ويحب من يسأله ويدعوه بها جل وعلا. ولعل الحديث في هذه المحاضرة تحدثوا عن بعض أسماء الله، عن بعض معاني أسماء الله الحسنى، ثم نركز بعد ذلك على ما ذكر في العنوان اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى هو الله الذي تألهه القلوب بالمحبة والود والتعظيم، وهو الرحمن الرحيم، هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فما من نعمة وجدت إلا من رحمته، وما من نقمة دفعت إلا من آثار رحمته جل وعلا. هو الرحمن، الرحمة الواسعة، وهو الرحيم بعباده المؤمنين جل وعلا، رحمته وسعت كل شيء. ولله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، وادخر 99 منها إلى يوم القيامة، فما أعظم رحمة الله عز وجل بعباده. وهو عز وجل الملك، مالك العالم كله علوه وسفله، لا يتحرك متحرك إلا بعلمه، ولا يسكن ساكن إلا بعلمه وإرادته جل وعلا. وهو القدوس الذي تقدس عن النقائص والعيوب، وما من صفة كمال ومدح لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو أولى بها جل وعلا. خلق السماوات بما فيها من النجوم والأفلاك، وخلق الأرض بما فيها من البحار والأشجار والجبال والمصالح والأقوات، خلق ذلك وما بين السماوات والأرض في 6 أيام، ولو شاء لخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما مسه من لغوب ولا تعب جل وعلا. وهو سبحانه القدير ذو القدرة الكاملة، فما كان الله تعالى ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أرأيتم كيف خلق هذا الخلق العظيم بأرضه وسمائه وشمسه وقمره وبحره وبره ووهاده وجباله وأنهاره وبحاره وأشجاره ورطبه ويابسه وظاهره وباطنه، خلق ذلك على أحسن نظام وأتمه لمصالح العباد، خلقه جل وعلا في 6 أيام، ولو شاء لخلقه في لحظة، لكنه سبحانه حكيم يقدر الأمور بأسبابها. وإنما غاب عنا من مشاهد قدرته جل وعلا أعظم وأعظم وأعظم بكثير مما نشاهد. فالإنسان في هذه الأرض، هذه الأرض الواسعة التي نراها كبيرة واسعة، هي في هذا الكون كحبة رمل في صحراء واسعة شاسعة. وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين بالنسبة للكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة ألقيت في أرض فلاح، أي في صحراء، حلقة ألقيت في صحراء. سبحان الله. والكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنه هو موضع قدمي الرب عز وجل، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في أرض فلاح. سبحان الله. فسبحان الله العظيم. في هذا الكون ملايين بل بلايين الأجرام السماوية، وما هذه الأرض التي نعيش عليها بما نرى من عظمة الخلق فيها وبما عليها من البحار والأنهار والجبال والأشجار بالنسبة لملك الله تعالى كحبة رمل في صحراء شاسعة واسعة. وأما ما في السماوات فشيء عجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى أو قائما. وأخرج أبو داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، من حملة العرش الثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. وإذا كانت هذه عظمة مخلوق فكيف بعظمة الخالق؟ وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المعراج بعد مجاوزته إلى السماء السابعة، قال: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم يدخله 70,000 من الملائكة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جبريل، ذكر أن له 600 جناح قد سد الأفق. فانظروا إلى هذه العظمة للرب عز وجل، وهو سبحانه العظيم الذي هو على كل شيء قدير. وهذا المعنى وهو عظمة الله سبحانه، وأن الله لا يعجزه شيء وأنه على كل شيء قدير، قد تكرر في القرآن الكريم كثيرا وبأساليب متنوعة. لأن الإنسان إذا اعتقد واستقر لديه هذا المعنى تعلق قلبه بالله سبحانه، إذا استحضر أن الله تعالى هو العظيم الذي لا يعجزه شيء وأنه على كل شيء قدير وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يتعلق قلبه بهذا الرب العظيم الجليل جل وعلا. وهو سبحانه الحي القيوم، وقيل إنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هو الحي الكامل في حياته، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. هو الحي الذي لا يموت، وهو الباقي وكل من عليها فان. فحياة الله عز وجل حياة كاملة، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء جل وعلا. وهو القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وهو القائم على عباده. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وللقيوم معنى آخر، وهو القائم على غيره، فكل من في السماوات والأرض مضطر إليه غاية الاضطرار، لا قيام له ولا ثبات ولا وجود إلا بالله عز وجل. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمرها. وقد فطرت القلوب على معرفة ربها وخالقها وبارئها جل وعلا. ولهذا فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لدعوة الناس إلى تحقيق التوحيد لله سبحانه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وليس لأجل تعريف الناس بالله، لأن الأمم السابقة كانت تعرف الله سبحانه، تعرف الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالناس يعرفون الله تعالى بفطرتهم، معرفة الله مركوزة في الفطر. وذلك أن الإنسان عندما يرى هذا الكون العظيم الفسيح يتساءل: من الذي خلق هذا الكون؟ الإنسان لم يخلق نفسه. هل أنت خلقت نفسك؟ لو أنك خلقت نفسك لاخترت وجها غير هذا الوجه، واخترت عينين غير هاتين العينين، واخترت أنفا غير هذا الأنف، واخترت جسدا غير هذا الجسد. إذا أنت لم تخلق نفسك، من الذي خلقك؟ هل خلقت من غير شيء؟ لا يمكن أن تخلق من غير شيء، وأنت لم تخلق نفسك. إذا من الذي خلقك؟ إذا التفت عن يمينك وعن يسارك تجد جمادات لا عقل فيها، فكيف يمنح العقل من لا عقل فيه؟ ترى جبالا، ترى أشجارا، ترى نباتات، ترى خلقا لا عقل له، فكيف يمنح العقل من لا عقل له؟ إذا لابد أن يكون هناك خالق عظيم مدبر لهذا الكون، ولا بد لهذا الخالق العظيم أن يخبر عن نفسه، أن يقول للخلق: أنا الخالق، أنا ربكم، أنا الإله. هل هناك أحد غير الله قال: أنا الخالق لهذا الكون؟ أبدا. هل في أحد قال: أنا الذي خلقت السماوات والأرض وخلقت الناس وخلقت هذا الكون؟ أبدا. لم يقل أنا الخالق إلا الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لو كان هناك إله غير الله أين هو؟ وهو يسمع أن الله يقول: إن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لو كان هناك إله غير الله أين هو؟ إن كان لا يعلم، لا يعلم بأن الله يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إن كان لا يعلم هو لا يستحق أن يكون إلها. وإن كان يعلم وهو عاجز عن أن يخبر عن نفسه ويقول: أنا ربكم وأنا الخالق وأنا الإله، وهو أيضا لا يستحق أن يكون إلها، فتعين إذن أن لا إله إلا الله. فالله تعالى يعرفه الناس بفطرته، معرفته مركوزة في الفطر. ولهذا ذكر أن أحد السلف لما رأى من يقيم 1000 دليل على وجود الله عز وجل قال سبحان الله، المسألة لا تحتاج إلى 1000 دليل، دليل واحد يكفي. قالوا ما هو؟ قال لو كنت تسير في مكان خال ليس معك أحد، ثم وقعت في بئر مظلمة، فأين ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تقول يا الله. أي إنسان حتى لو كان ملحدا، حتى لو كان ملحدا، لو حصل له هذا الموقف يقول يا الله. فمعرفة الله عز وجل مركوزة في الفطر، الناس يعرفون الله تعالى بفطرتهم، لكن حصل انحراف في العبادة، فأرسل الله تعالى الرسل لتصحيح العبادة وتحقيق التوحيد لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الذي تألهه القلوب بالمحبة والود والتعظيم، هو الأول فليس قبله شيء جل وعلا، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. قال ابن القيم في كلامه عن هذه الأسماء الأربعة: هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. واعلم أنك أنت لك أول وآخر وظاهر وباطن، بل كل شيء له أول وآخر وظاهر وباطن، أما الله تعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وهو سبحانه السميع البصير، يسمع كل شيء ويرى كل شيء، لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إن جهرت بقولك سمعه، وإن أسررت به سمعه، الجهر والسر عنده سواء، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهو سبحانه القوي ذو القوة الكاملة، والخلق ضعفاء مهما بلغت قوتهم. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وهو عز وجل الملك ذو الملك الشامل، المتصرف بخلقه كما يشاء من غير ممانع ولا مدافع، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، له الملك المطلق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده ملكوت السماوات والأرض، يحيي ويميت، يغني ويفقر، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويرفع وضيعا ويضع شريفا، ويبتلي بالنعم ويبتلي بالمصائب، ليبلو عباده أيشكرون أم يكفرون، وهل يصبرون أو يجزعون، يقلب الليل والنهار بالرخاء والشدة والأمن والمخافة، كل يوم هو في شأن. فالله هو الملك، وملكه ظاهر في السماوات والأرض، ويظهر تماما حينما يتلاشى الملك عن كل أحد، حينما يعرض الخلائق عليه فرادى كما خلقوا أول مرة، كما قال سبحانه: مالك يوم الدين. والله عز وجل مالك يوم الدين والدنيا، ولكن خص يوم الدين بالذكر لأن ملك الله تعالى يظهر للعباد تماما، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وهو سبحانه العظيم الذي بهرت عظمته وقدرته العقول. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه الأرض على عظمتها قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهو عز وجل المحيط الذي أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزته كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء. وهو عز وجل الرزاق الذي عم برزقه كل شيء، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رزق الأجنة في بطون الأمهات، والحيتان في قعر البحار، والسباع في الصحاري والقفار. رزق كل حيوان وهداه لتحصيل معاشه، فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولله تعالى الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. ويذكر ابن القيم رحمه الله كلاما لتقريب شيء من هذه المعاني التي أشرنا إليها. يقول: الله تعالى هو القوي، فلو فرض أن قوى جميع المخلوقات اجتمعت لواحد منهم ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد، فنسبة ذاك قوة ذلك إلى قوة الرب عز وجل أدنى من نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. ولو قدرت كل جمال في الوجود اجتمع لشخص واحد ثم كان الخلق كلهم بذلك الجمال، كانت نسبته إلى جمال الرب دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. وهكذا في سائر أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. وقد نبهنا الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فلو قدرت هذا البحر ومن بعده سبعة أبحر كلها مداد تكتب بها كلمات الله لنفدت البحار وفنيت الأقلام ولم تنفد كلمات الله عز وجل. أيها الإخوة في الله، ومن أسماء الله تعالى اللطيف الخبير، اللطيف الخبير. وقد ورد اللطيف في القرآن الكريم في 7 مواضع. ورد في سورة الأنعام قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ورد بلفظ لطيف كما في سورة يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وفي سورة الحج: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وفي سورة لقمان قال لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وفي سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وفي سورة الشورى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ونجد أنه في كثير من الآيات اقتران اللطيف بالخبير، اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واللطيف من اللطف، واللطف معناه الرفق والإحسان، ويطلق كذلك على الدقة. فالله عز وجل لطيف بعباده، رفيق بهم، محسن إليهم، وهو سبحانه وتعالى يدرك ما دق من الأشياء وما لطف منها. ولهذا قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاللطيف الخبير، انظر كيف جمع هذين الاسمين اللطيف الخبير. فاللطيف هو الذي يدرك ما دق من الأشياء، والخبير هو الذي يدرك ما خفي من الأشياء. فإذا كان يدرك الدقيق ويدرك الخفي فكيف لا يعلم بخلقه؟ ولهذا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تعالى هو الخالق لهذا الكون، كيف لا يعلم بخلقه وهو اللطيف الخبير الذي يدرك ما دق وما خفي من الأشياء. وهو سبحانه وتعالى لطيف بعباده، رفيق بهم، رحيم بهم جل وعلا. كم من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام. وكم استشرف الإنسان من مطلوب من مطالب الدنيا فيصرفه الله تعالى عنها رحمة به ولطفا به. فالله عز وجل لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. انظر إلى لطف الله تعالى بالإنسان منذ أن يوجده في بطن أمه في ظلمات 3، وكيف أن الله تعالى يحفظه في هذه الظلمات 3 في بطن أمه، وكيف أنه يلطف به بتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل وإلى أن تلده أمه، وعندما تضعه أمه يلتقم ثدي أمه. من الذي علم هذا الطفل التقام الثدي وقد خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا؟ هذا من لطف الله عز وجل، من لطف الله تعالى بعباده. فهو اللطيف الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور وما في الأراضي من خفايا البذور، ولطف بأوليائه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى. هذا من لطف الله تعالى بأوليائه وبعباده المتقين، التيسير لليسرى، وذلك بأن يوفق الإنسان للطاعات ولأعمال الخير حتى يفعلها من غير كلفة ومن غير تعب ومن غير عسر، بل ييسر لها فيفعلها بكل سهولة ويسر. من الناس من يفعل أمور الطاعة وأمور الخير بكل سهولة، لا يجد تعبا ولا مشقة ولا معاناة، فيقوم لصلاة الفجر مثلا من غير أن يجد ثقلا ولا تعبا، بل يقوم إليها راغبا فيها، محبا لها، منشرحا صدره بها. هذا من التيسير اليسرى. ولهذا قال عز وجل عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما من لم ييسر اليسرى تكون عليه كبيرة وتكون عليه ثقيلة. فمن لطف الله تعالى بأوليائه وبعباده المتقين أنه يسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. ومن لطفه عز وجل بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه أنه ربما ابتلاه بأنواع وأصناف من البلايا ومن المحن التي يكرهها، لكنها توصله إلى السعادة. ولذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتليهم الله عز وجل ليختبرهم، لكنه سبحانه يلطف بهم، فهو يبتلي ويلطف جل وعلا. ومن لطفه عز وجل بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من المعاصي إلى الطاعات، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان والطاعة. ومن لطفه أنه يوفقهم للخير ويوفقهم للطاعات ويعينهم ويسددهم، هذا من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فتسأل الله تعالى الإعانة على الطاعة، والله تعالى من لطفه بعباده المؤمنين أنه يعينهم على طاعته وأنه يوفقهم للخير، وهذا من أعظم ما يكون من اللطف. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال العبد ربه أن يعينه على طاعته، ثم تأملت فإذا هو في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. احرص على هذا الدعاء في كل صلاة تصليها: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. احرص على أن تسأل الله تعالى أن يوفقك لأن تعبده وتطيعه كما يحب ويرضى، وأن يعينك على ذلك، فإن الله تعالى لطيف بعباده، يلطف بعباده فيوفقهم للخير، يوفقهم لما يحب ويرضى، وهذا من أعظم ما يكون من اللطف. ومن اللطف من لطف الله تعالى بعبده إذا أراد به خيرا أن يرزقه الفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فإذا لطف الله تعالى بعبده وأراد به خيرا رزقه الفقه في الدين، وجعله يحرص على التفقه في الدين وعلى طلب العلم، هذا من لطف الله تعالى بعبده المؤمن. ومن لطف الله تعالى بعبده أن يرزقه الحلال وأن يغنيه عن الحرام، وأن يغنيه بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. ولطف الله تعالى بعبده المؤمن له أنواع وأصناف وألوان لا تعد ولا تحصى، فهو اللطيف بعباده جل وعلا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. واللطيف ذكرنا أن له معنى آخر، وهو أنه عز وجل يعلم ما دق من الأشياء، يعلم الأشياء الدقيقة كما يعلم الأشياء الكبيرة. ولهذا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن اللطيف الذي يعلم ما دق من الأشياء جل وعلا، فإذا كان يعلم، إذا كان قد خلق هذا الكون فهو يعلم كل شيء، هو أعلم بخلقه جل وعلا، وهو سبحانه الخبير. ومعنى الخبير أي العليم ببواطن الأمور، فهو سبحانه وتعالى له كمال العلم، العلم الواسع الشامل المطلق، يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. يعلم ما توسوس به نفس العبد قبل أن يتكلم به العبد. يعلم السر وأخفى، والذي هو أخفى من السر قيل إنه هو الشيء الذي تريد أن تحدث به نفسك، يعلمه الله تعالى قبل أن تحدث به نفسك. يعني ما تخفيه في صدرك الله تعالى يعلمه، لكن هذا الشيء قبل أن تحدث به نفسك يعلمه الله عز وجل، فهو يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر جل وعلا. لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. جميع حركات العباد وسكناتهم وأفعالهم معلومة لديه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذا كان يعلم حركة الجمادات وحركة النباتات فحركة الأحياء من باب أولى. إذا كان ما تسقط من ورقة إلا يعلمها فيعلم حركات العباد من باب أولى جل وعلا. فهو الخبير العليم بكل شيء، العليم بباطن الأشياء وبظواهرها جل وعلا، وهو خبير بعباد، خبير بكل شيء، وهو أيضا بما تعملون خبير. ورد الخبير على أنه اسم من أسماء الله، وهو اللطيف الخبير. ورد وهو الله خبير بما تعملون، ورد بما تعملون خبير جل وعلا. فهو عليم بباطن الأشياء، وعليم وخبير بأعمال العباد. خبير بما تعملون أي يعلم بواطن أعمالكم. كل عمل تعمله يعلمه الله عز وجل، أي عمل تقوم به، بل أي شيء تفكر فيه، أي شيء تفكر فيه يعلمه جل وعلا. الجهر والإسرار عنده سواء، وما الله بغافل عما تعملون. أتدرون كم تكررت في القرآن من مرة؟ 12 مرة، 12 مرة، وما الله بغافل عما تعملون. ينبه الله تعالى عباده لأنه عليم بهم، خبير بما يعملون، لا يخفى عليه شيء، وليس بغافل عن عباده، مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فاستحضر يا أخي الكريم هذا المعنى. إذا استحضرت هذا المعنى لا شك أنه يكون له أثر عظيم في جانب المراقبة لله سبحانه، حتى تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذي يستحضر دائما أن الله خبير بما يعمل، مطلع عليه وعلى أعماله وعلى حركاته وعلى سكناته، فإنه عندما يريد أن يعصي الله تعالى يستحضر عظمة الله سبحانه فيكف عن المعصية، عندما يريد القيام بطاعة يستحضر عظمة الله وأن الله تعالى مطلع عليه خبير بما يعمل جل وعلا فيقبل على هذه الطاعة، عندما يكبر في الصلاة قائلا الله أكبر يستحضر عظمة الرب عز وجل وعظمة من يناجيه، عندما يقول الحمد لله رب العالمين يستحضر أن الله يقول حمدني عبدي، عندما يقول الرحمن الرحيم يستحضر أن الله يجيبه فيقول أثنى علي عبدي، عندما يقول مالك يوم الدين يستحضر أن الله يقول مجدني عبدي، عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يستحضر أن الله تعالى يقول هذا بيني وبين عبدي نصفين، عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يستحضر أن الله تعالى يجيبه فيقول سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فمعرفة معاني أسماء الله تعالى الحسنى لها أثر عظيم في تحقيق المراقبة لله عز وجل وتحقيق الإحسان، حتى يصل العبد إلى هذه الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، كلما كان الإنسان أعلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى كان أتقى لله وكان أشد خشية لله سبحانه. ولهذا قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد خشية لله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال. أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لأن نعبده وأن نطيعه كما يحب ويرضى، أن يوفقنا لمرضاته جل وعلا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أسأله سبحانه الذي جمعنا في هذا المكان في بيت من بيوته أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.